إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمنهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل واضح بين، قطع بوضوحه وبيانه ما لدى الخلق من الأعذار، وضحض بوضوحه وبيانه ما عند الخلق من الحجج، فثبتت حجة الله على خلقه، وظهر للناس سبيله وصراطه، فلا عذر لأحد بعد. طريقة أهل السنة والجماعة في حق الأولياء والأئمة، أئمة هذه الشريعة الإسلامية ولله الحمد والمنة أئمة مشهورون أثنت عليهم الأمة وعرفت لهم قدرهم، ولكنها لا تعتقد فيهم العصمة. فليس عند أهل السنة والجماعة أحد معصوم من الخطأ ولا من الإقرار على الخطأ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم من الإقرار على الخطأ. أما غيره مهما بلغت إمامته فإنه ليس معصوما أبدا، كل يخطئ وكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تعالى بطاعته على الإطلاق. أهل السنة والجماعة يقولون: لا شك أن في هذه الأمة آئمة، ولا شك أن فيها أولياء، ولكن لا تثبت العصمة لأحد من هؤلاء الآئمة، ولا تثبت لأحد من الأولياء، ولا يثبت لأحد من الأولياء أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون. أهل السنة والجماعة لا يجعلون الولي من قال عن نفسه إنه ولي، أو يجعلون وليا من أتى بالدعايات الباطلة لأجل أن يجلب الناس إليه، بل يقولون إن الولي بينه الله تعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية العظيمة، وهذه معالم ما يوصفون به من الولاية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان العقيدة، والتقوى العمل قولا كان أو فعلا. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهذا هو الولي حقيقة، ليس الولي الذي يجلب الناس إليه ويجمع الحاشية حوله ويقول: أنا أفعل وأفعل، وأستعين بالشياطين على معرفة ما خفي عن الناس، ثم يبهر الناس بما يقول فيقولون حينئذ: هذا ولي. ليس ذلك بولي، لأن الولاية تكون باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبالإيمان والتقوى. فإن كان مؤمنا تقيا فإنه يكون لله وليا. والأولياء لا يلزم في كل منهم أن يجعل الله تبارك وتعالى له كرامة ظاهرة، فما أكثر الأولياء الذين لا كرامة لهم تجري بقدر الله رب العالمين على أيديهم، لأن الكرامة في الغالب لا تأتي إلا لنصر حق أو دفع باطل، لا لتثبيت شخص بعينه. فلا يلزم إذن أن يكون لكل ولي كرامة، قد يحيى الولي ويموت ولا يجري الله تعالى على يديه كرامة، وقد يكون له كرامات متعددة. فينبغي على العبد أن يكون طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة،
ولا يتطلع إلى ما آتاه الله غيره من الكرامات وخوارق العادات، حتى لا ينكسر قلبه، وحتى لا يتهم نفسه في صحة عمله، وحتى لا تضعف عبادته. فإنما يبتلي الله به عبده من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه، وشقي بها قوم إذا عصوه، كما قال الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. فبين الله رب العالمين أن الذي أكرم فنعم فليس ذلك لكرامته على ربه في حقيقة الأمر، وأن من ابتلي فقدر الله عليه رزقه يكون ذلك هوانا وإهانة له، كلا. فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات، إن ذلك لا ينقص من مرتبته عند الله تعالى إذا كان مؤمنا تقيا، بل قد يكون ذلك أنفع له. وعلى العبد أن يطلب الاستقامة لا أن يطلب الكرامة، والاستقامة أعظم كرامة. فمن من الله تعالى عليه ووفقه للاستقامة على صراطه والقيام على دينه، فهذه أعظم كرامة يؤتيها الله تبارك وتعالى عبده. وهذه الكرامات قال أهل العلم: كل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه، لا يقولون معجزة، لأن الأولى أن تسمى آية، لأن هذا هو التعبير القرآني. فتقول: كل كرامة لولي فإنها آية لا معجزة، فإنها آية للنبي الذي اتبعه، لأن الآية هي التعبير القرآني، والآية أبلغ من المعجزة، لأن الآية معناها العلامة على صدق ما جاء به هذا الرسول، والمعجزة قد تكون على يد مشعوذ أو يد إنسان قوي يفعل ما يعجز عنه غيره. فالتعبير بالآيات أبلغ وأدق، وهي التعبير القرآني، فنسمي المعجزات بالآيات، هذا هو الصواب. ويوجد أناس على ما يسمع الخلق في الأعصار يدعون أنهم أولياء، ومن تأمل حالهم وجد أنهم بعيدون تماما عن الولاية، وأنه لا حظ لهم فيها، ولكن لهم شياطين يعينونهم على ما يريدون، فيخدعون بذلك الأغرار الأغمار من الناس. طريقة أهل السنة والجماعة ومنهاجهم في إصلاح المجتمع، يرون أنه لا يكمل صلاح المجتمع إلا إذا تمشى مع ما شرعه الله سبحانه وتعالى له، فيرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر كل ما أنكره الشرع وحرمه. فهم يرون، يعني أهل السنة والجماعة، أن المجتمع الإسلامي لا يصلح إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو فقدنا هذا المقوم لحصل التفرق، كما يشير إلى ذلك قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فإذا فقدنا هذا المقوم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حصل التفرق كما بين الله جل وعلا. ومن تأمل الرسل مع أممهم وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد قيام، حتى لقوا الله تعالى وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفه. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الإيمان حبة خردل، وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد المبالغة، حتى قال: إن الناس إذا تركوه، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع إجابة دعاء الأخيار، فيدعو خيارهم فلا يستجاب له، ويوجب تسلط الأشرار. وأخبر أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه، ويحل لعنة الله كما لعن الله تعالى بني إسرائيل على تركه. هذا المقوم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضاع أو كاد في هذا الزمان، لأنك لا تجد شخصا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى في المحيط القليل المحصور إلا ما ندر. وإذا ترك الناس هكذا، كل إنسان يعمل ما يريد، تفرق الناس. ولكن إذا تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر صاروا أمة واحدة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا يلزم إذا رأيت أمرا معروفا أن يكون عند غيرك إلا في شيء لا مجال للاجتهاد فيه، إنما ما للاجتهاد فيه مجال فقد أرى أن هذا من المعروف ويرى الآخر أنه ليس من المعروف، وحينئذ يكون المرجع في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولكن طريقة أهل السنة في هذا الباب العظيم الذي فضلت فيه هذه الأمة على غيرها أنهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقومات المجتمع الإسلامي، ولكنه يحتاج إلى أمور: أن يكون الإنسان عالما بالحكم بحيث يعرف أن هذا معروف وأن هذا منكر، أما أن يأتي عن جهل ثم يأمر بشيء يراه معروفا في ظنه وهو ليس بمعروف، فهذا قد يكون ضره أكبر من نفع. فلو فرضنا أن إنسانا تربى في مجتمع يرون أن هذه البدعة معروف، ثم أتى إلى مجتمع آخر فوجدهم لا يفعلونها، فيقوم وينكر عليهم عدم الفعل ويأمرهم به، وهذا خطأ. فلا تأمر بشيء إلا حيث تعرف أنه معروف في شريعة الله، ليس بعقيدتك أنت أو ما نشئت عليه. فلا بد من معرفة الحكم وأن هذا معروف حتى تأمر به، وكذلك المنكر. فلا بد من العلم للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ولا بد أن تعلم أن هذا المعروف لم يفعل وأن هذا المنكر قد فعل. وكم من إنسان أمر شخصا بمعروف فإذا هو فاعله، فيكون في هذا الأمر عبئا على غيره، وربما يضع ذلك من قدره بين الناس. وإذا رأينا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدنا أن هذه طريقته. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: فقم فصلي ركعتين. صلاة الركعتين لداخل المسجد من المعروف ولا شك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره به مباشرة حتى علم أنه لم يفعل. فأنت قد تأمر هذا الرجل أن يفعل شيئا وإذا هو قد فعله، فتنسب حينئذ إلى التعجل وعدم التريث وتحط من قدرك. ولكن اسأل وتحقق، إذا لم يفعل ذلك المعروف حينئذ تأمر به. وكذلك أيضا بالنسبة للمعاصي، فبعض الناس قد ينهى شخصا عما يراه منكرا وليس في الحقيقة بمنكر. ومثال ذلك: رأيت رجلا يصلي الفريضة وهو جالس، فنهيته بأن ليس له حق أن يصلي وهو جالس، هذا غير صحيح. ولكن اسأل أولا لماذا جلس، قد يكون له عذر في جلوسه وأنت لا تعلم، حينئذ تكون متسرعا إن أمرت من غير سؤال، ويكون ذلك ناقصا من قدرك. هذا أمر أيضا لا بد منه، أن تعرف الحكم الشرعي وأن تعرف الحالة التي عليها المأمور والمنهي حتى تكون على بصيرة من أمر. وأيضا ألا يترتب على فعل المعروف ما هو منكر أعظم مفسدة من منفعة المعروف، فإن ترتب على فعل المعروف منكر هو أشد ضررا من المنفعة الحاصلة بهذا المعروف، فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهذه الكلمة المعروفة هي القاعدة التي دل عليها القرآن، وليست أيضا على إطلاقها، أي أنه ليست كل مفسدة درؤها أولى من جلب مصلحة، بل إذا تكافأت مع المصلحة فدرء المفسدة أولى، وإذا كانت أعظم من المصلحة فدرء المفسدة أولى. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين كل يعلم أنه مصلحة وأن فيه خيرا، لكن إذا تضمنت هذه المصلحة ما هو أنكر، وأنكر من باب التفاضل الذي ليس في الطرف الآخر منه شيء، إذا تضمن مفسدة عظيمة فإنها تترك، لأننا إذا سببنا آلهتهم ونحن نسبها بحق سبوا الله عدوا بغير علم. فهذه مسألة ينبغي أن نتفطن لها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كانت المفسدة تنغمر في جانب المصلحة فإننا نفضل المصلحة ولا نهتم، وهذا ما عليه شيء كثير من أحكام الله الشرعية والكونية. فمثلا هذا المطر الذي ينزل وفيه مصلحة عامة قد يكون فيه ضرر على إنسان بنى سقفه الآن وجاء المطر فأفسده، لكن هذه المفسدة القليلة منغمرة في جانب المصلحة العامة، فهذا حكم لله تبارك وتعالى كوني. وهكذا أيضا الأحكام الشرعية كالأحكام الكونية، وهذا أمر ينبغي التنبه له، وأننا قد لا يكون من المصلحة أن ننهى عن هذا المنكر لأنه يتضمن مفسدة أكبر، ولكننا نتريث حتى تتم الأمور. جماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المفاسد والمصالح، فإن الأمر والنهي إن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحة، وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. قال: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. قد يذهب الإنسان إلى تغيير منكر وهو منكر، ولكن يأتي منكر هو أكبر منه، فيكون هذا التغيير للمنكر منكرا، من أتى به فهو عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما يحدث في كثير من البلدان الإسلامية، فإن أقواما يتعدلون ويقولون: هذا منكر ينبغي أن يزال، ويذهبون بما هو متفق على أنه معصية، ويأتون بما يلبس به على خلق الله أنه طاعة وليس بمعصية، وتتغير أمور كثيرة من أصول وثوابت الإسلام في أعين أبنائه وأهله، وكل ذلك لأنهم ذهبوا من أجل أن يغيروا منكرا، فغيروه بمنكر هو أكبر منه، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا منكر في حد ذاته، وتغيير المنكر بمنكر أكبر منه حرام لا يجوز. ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج في التشريع حتى يقبلها الناس شيئا فشيئا، وهكذا المنكر لا بد أن نأخذ الناس فيه بالمعالجة حتى يتم الأمر، فلا بد من العلم بالحكم، ولا بد من العلم بالحال، ومن المهم ألا يترتب على فعل المعروف منكر يكون أعظم مفسدة من هذا الذي نقول إننا نفعله معروفا أو نزيله منكرا، فهذه المرتبة حرام ولا يجوز، أن نغير المنكر بمنكر هو أكبر منه. هذه المسائل لها فقهها في دين ربنا تبارك وتعالى، وينبغي أن تعلم، وأن يكون أمر المرء بالمعروف بالمعروف، وأن يكون نهيه عن المنكر غير منكر. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضح هذا الأمر توضيحا تاما، وجمعه من أقطاره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أهل السنة والجماعة قولهم في الإيمان هو القول الفصل، الإيمان حقيقته عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد القلب وقول اللسان وفعل الجوارح، ويستدلون لقولهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالقول قول اللسان لا إله إلا الله، وعمل الجوارح وعمل القلب الحياء، وإماطة الأذى عن الطريق. أما عقيدة القلب فقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الإيمان يزيد وينقص، فالقرآن قد دل على زيادته، والضرورة العقلية تقتضي أن كل ما ثبت أنه يزيد فهو ينقص، بل أتى النص بنقصانه، كما في حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي العين، فإذا انصرفنا فعافسنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا. فشكى من نقص الإيمان بعد انصرافه من مجلس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. الإيمان قول وعمل، ولا شك أن الأقوال تختلف، فليس من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر مرة كمن قالها أكثر، وكذلك أيضا الإيمان الذي هو عقيدة القلب يختلف قوة وضعفا. وقد قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليس الخبر كالمعاينة والمشاهدة، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وليس الخبر عندهم كالمعاينة. رجل أخبر بخبر، أخبره رجل واحد، حصل عنده شيء من هذا الخبر، فإذا جاء ثان فأخبر بالخبر نفسه ازداد قوة فيه، فإذا جاء ثالث ازداد قوة فيه، وهكذا. فالإيمان يزيد وينقص حتى في عقيدة القلب، وهذا أمر يعلمه كل إنسان من نفسه. وأما من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه فإنه مخالف للشرع والواقع، لأن الشرع دل على زيادة الإيمان ونقصه، والواقع كذلك يدل عليه، فالإيمان يزيد وينقص. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا. فمن الكتاب: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكذلك قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إلى غير ذلك من آيات الكتاب العزيز. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، منها حديث شعب الإيمان الذي مر ذكره، ومنها حديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وكذلك الآثار السلفية كثيرة جدا في الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، منها قول عمر رضوان الله عليه لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا، فيذكرون الله تعالى، لأن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة ويقل بعمل السيئات. ومنها أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. ومنها قول ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهم: الإيمان يزيد وينقص. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تلا قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان يزيد وينقص، فزيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. هذه بعض ملامح منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل. ومر أنهم في العقيدة بما يتعلق بباب الأسماء والصفات أنهم فيه على الجادة، وهم وسط بين الذين ادعوا التنزيه فعطلوا وحرفوا، والذين غالوا في الإثبات فمثلوا وشبهوا. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل العلم الحق وأهل العمل الصادق وهم أهل الإخلاص بصدق رضوان الله عليهم أجمعين. وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الإجماع السكوتي منقول عنهم أنهم كانوا يمرون نصوص الصفات بإثبات ظواهرها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، لأنهم كانوا قوما عربا، فكانوا يفهمون من النصوص العربية ما دلت عليه ظواهرها، ولا يؤولون ولا يصرفون النص على ظاهره بغير موجب، فكانوا يأخذون تلك النصوص التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي ربه فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى على القانون العربي السديد. وهم كما هو معلوم لم يستشكلوا ولم يرد عنهم رضوان الله عليهم أنهم أولوا أو حرفوا حاشاهم، أو أنهم أتى منهم ما يدل على أنهم لم يفهموا من النص ظاهرة، أو أنهم لم يثبتوا ظاهر النص على حسب ما دل عليه لربهم جل وعلا فيما يتعلق بصفاته سبحانه. هذا إجماع سكوتي أنهم رضوان الله عليهم لما لم يرد عن واحد منهم أنه استشكل شيئا أو أول أمرا إلى غير ذلك من تلك الأمور، لم ينقل عنهم شيء من ذلك، فدل على أنهم كانوا على القانون العربي السديد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطبه ربه بما لا يفهمه، ولم ينزل الله رب العالمين في أعظم ما يتعلق بالدين والعقيدة وهو ما يتعلق بأسماء ربنا وصفاته، لم ينزل ربنا تبارك وتعالى تلك النصوص لكي تكون بلا معنى. فهذا من أعظم ما يطعن به في كتاب الله وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن القرآن فيه ما هو لا معنى له، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفهم عن ربه وحيه الذي أوحاه إليه في أعظم ما يتعلق بالعقيدة في سوائها، وهو ما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا. ومعلوم أن أهل السنة قد قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هم يؤمنون بالله تبارك وتعالى بوجوده، ويؤمنون بربوبيته وعموم ملكه وقوة سلطانه وتمام تدبيره، وهم يؤمنون بألوهية الله رب العالمين وأنه المستحق للعبادة وحده، وأن ما سواه فعبادته باطلة، ويؤمنون بأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله سبحانه وتعالى الصفات المثلى، ولا يمكن أن أحدا يعبد ربا لا يعرف أسماءه وصفاته، كيف يكون ذلك كذلك وهو يمد إليه يديه يقول يا رب يا رب؟ فكيف يفعل ذلك إذا كان لا يعلم أن له صفات وأسماء يدعى بها؟ فكيف يتخذه إلها قادرا وملجأ ومعاذا ونصيرا؟ لهذا قال الخليل إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فمعرفة أسماء الله وصفاته أمر مهم في دين الله، ولا بد أن يعرفه الإنسان ويحققه، وقد كثر الكلام فيه بالباطل كما هو معلوم مما هو مقرر في كثير من المناهج الدراسية على كثير من شبيبة أهل الإسلام، فيسقون العقائد المنحرفة من صغرهم لكي يقوى عليها عودهم، والمعصوم من عصمه الله رب العالمين من الوقوع في تلك الشبكة، ومن أكرمه الله بالخروج من تلك الوهدة ونجاه الله من تلك الأحبولة بأن علمه الله رب العالمين عقيدة أهل السنة والجماعة. وعقيدة أهل السنة والجماعة متسقة مع الفطرة الإنسانية، متسقة مع الفطرة اللغوية التي فطر الله تبارك وتعالى كل ناطق بلغة عليه. فأما الفطرة الإنسانية فإن النفس الإنسانية مجبولة على إثبات صفة العلو الذاتي لله جل وعلا، كما قال الهمداني للجويني: أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يوما يا رب إلا ووجد ضرورة في نفسه، في ضميره، في باطنه تنزع إلى جهة العلو. إن الإنسان إذا دعا ربه تبارك وتعالى حتى وهو ساجد يعفر وجهه في التراب لربه، إذا قال يا رب لا يتجه قلبه إلى جهة السفل، وإنما يتجه قلبه ضرورة وفطرة إلى جهة العلو. فهذه ضرورة فطر الله رب العالمين الناس عليها، بل قال كثير من أهل العلم على حسب ما ذهبوا إليه فيما ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه في الزهد له مما كان من أمر سليمان لما خرج يستسقي بالناس وقد أجدبوا وقحطوا، فلما مر ببعض الطريق مر على نملة قد كانت على ظهرها ترفع قوائمها تطلب من الله رب العالمين السقيا، فقال ارجعوا فإنما كفيتم بدعاء غيركم. سواء صح هذا أم لم يصح، ثبت هذا أم لم يثبت، فطر الله رب العالمين الإنسان على إثبات صفات الكمال لله جل وعلا. لو أن الفطرة خلصت لله تبارك وتعالى فإنها تستقيم مع ما أنزل الله رب العالمين من الوحي المعصوم. فإذا قال لنا ربنا جلت قدرته إن له يدين، فإننا نثبت لله ما أثبته لنفسه، لسنا بأعلم بالله من الله، ولسنا بأعلم بالله من رسول الله. وإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، وأخبرنا القرآن أنه تعالى يجيء يوم القيامة، وأخبرنا عن إتيان الله رب العالمين، وأخبرتنا السنة عن العجب والضحك إلى غير ذلك من تلك الصفات الثابتة لله رب العالمين بالكتاب والسنة، أو بالكتاب أو بالسنة، فإننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، لأن الفطرة تقتضي ذلك، ولأن الغريزة والفطرة اللغوية تقتضي ذلك أيضا، لأنه ما من ناطق بلغة إلا وهو يعلم أن الصفة على قدر الموصوف، ولا يمكن أن يسوي ناطق بلغة بين الصفة المشتركة عند ذوات متعددة، فلا يمكن أن يصف بالقوة صغيرا كما يصف بالقوة كبيرا فتكون القوة القوة، بل إنه يجعل القوة لكل ذات موصوفة بها على قدرها. وكذلك ما يتعلق بالعلم وما يتعلق بالإرادة، والله رب العالمين سمى نفسه عليما في كتابه المجيد، وسمى بعض خلقه عليما، وسمى نفسه حليما في كتابه المجيد، وسمى بعض خلقه حليما، فالحلم في المخلوق على قدره، والعلم في المخلوق على قدره، والحلم في الخالق العظيم على قدر ذاته، والعلم في الخالق العظيم على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فكذا علمه وحلمه وسائر صفاته. عندما يتفكر الإنسان في هذا الأمر ماليا يعجب كيف حادت الأذهان عن هذا الأمر الواضح الذي لا يلتبس، والمهيع المستبين الذي لا يشتبه. ولكن الله رب العالمين يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من أهل السنة، ونسأله تعالى أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى، أعلم الخلق بالله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه تبارك وتعالى بصفات أخبره الله رب العالمين بها وأوحى إليه تلك الصفات وعلمه إياها، فوصف الله رب العالمين بها، لأن العقل لا يمكن أن يدل على نزول الرب جل وعلا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا لا يدل عليه العقل ولا يتوصل إليه بالنظر، وإنما هو وحي يوحى. فإذا كان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا به ربنا جل وعلا، فإننا نثبته حقا على حقيقته مع قطع الطمع عن معرفة كيفيته، فنقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نزول حقيقي، هو حق على حقيقته، وأما كيفيته فلا يعلمها إلا الله رب العالمين. وطريقة الصحابة رضوان الله عليهم وطريقة السلف أنهم دائما يبتعدون عن المحاكاه اللفظية والمجادلات المنطقية، ويعمدون دائما إلى ما يفيدهم وينفعهم الله به في الدنيا وفي الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، لم يقولوا: يا رسول الله يوم كسنة، كيف يكون ذلك؟ وهل تبطئ الشمس والأرض في حركتهما؟ أم ماذا يكون عندما يصير اليوم كسنة؟ لم يسألوا عن شيء من ذلك، وإنما سألوا عما ينفعهم الله به في الدنيا والآخرة. قالوا: يا رسول الله، هل يكفي في هذا اليوم الذي هو كسنة أن نصلي فيه 5 صلوات كما نصلي في أيامنا؟ فقال: قدروا له قدرة. فتأمل في طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، وهي طريقة من يبحث عن الخير ويفحص عن البر ويتوسل بالوسائل المشروعة إلى الغايات المشروعة لكي يقع عليها لا دونها ولا يجاوزها. فسألوا عما ينفعهم رضوان الله عليهم ولم يستشكلوا شيئا، لم يقولوا: كيف يكون اليوم كسنة، وكيف يكون اليوم كالشهر، وكيف يكون اليوم كأسبوع، هذا أمر غريب، فسر لنا ذلك وبينه لنا. وإنما صدقوا ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وسألوا عما ينفعه، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفعه. كذلك لما أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفة من صفات ربنا: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، لم يقولوا: ولكن ثلث الليل يختلف، بل الليل نفسه يختلف بالنسبة لموقع المرء من أرض الله جل وعلا، فما يكون ليلا يكون عند الآخرين نهارا، وما يكون ثلث ليل يكون عند الآخرين في منتصف الليل أو في أوله، إلى غير ذلك مما تذهب إليه العقول في هذا العصر. الصحابة رضوان الله عليهم أجل من ذلك وأثبت، وإنما علموا المراد من ذكر هذه الصفة له، أثبتوا لله ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم ينكروه ولم يؤولوه بزعم التنزيه لله رب العالمين عن مشابهة المخلوقات، وإنما اجتهدوا في أن يكونوا في ذلك الوقت الشريف متعرضين لدعاء الله رب العالمين ليستجيب لهم، سائلينه ليعطيهم، مستغفرينه ليغفر لهم، وهم يجنحون إلى ما يمكن أن يكون من الفوائد المسلكية مترتبا على ما أخبروا به، ولا يذهبون إلى ما ذهب إليه المتأخرون من المخالفين المتخلفين الذين خالفوا الكتاب والسنة وأعملوا عقولهم فيما لا عمل للعقل فيه، ولم يقولوا وهل إذا نزل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، وهل ينزل بالعرش أو ينزل من دون العرش، لم يسألوا عن شيء من ذلك، لأن هذا إنما وصف به الله رب العالمين والله ليس كمثله شيء. وتأمل في مسلكهم وفي مسالكنا، وتأمل في طريقتهم وفي طريقتنا، فإذا تأملت عرفت الفارق بيننا وبينهم، وأننا لو أنصفنا وأردنا الخير حقا لسلكنا مسلكهم وسرنا على طريقتهم، لأن طريقتهم هي التي فيها الفلاح كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك بما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، ويتحاشون التمثيل أو التكييف. لا يمكن أن يقع في نفوسهم أن نزوله تعالى كنزول المخلوقين، هم يجلون ربهم ويقدرونه قدره جل وعلا. لا يمكن أن يأتي في نفوسهم أن استواءه على العرش كاستوائهم، أو أن إتيانه للفصل بين عباده كإتيانهم، لأنهم يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأعلمون بمقتضى العقل ما بين الخالق والمخلوق من التباين العظيم في الذات والصفات والأفعال، ولا يمكن أن يقع في نفوسهم كيف ينزل أو كيف استوى على العرش أو كيف يأتي للفصل بين عباده يوم القيامة، أي أنهم لا يكيفون صفاته مع إيمانهم بأن لها كيفية لكنها غير معلومة لنا. وحينئذ لا يمكن أبدا أن يتصوروا الكيفية، ولا يمكن أن ينطقوا بها بألسنتهم، ولا أن يعتقدوها في قلوبهم، لأن الله تعالى يقول لهم وهم يلتزمون قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن الله جل وعلا أجل وأعظم من أن تحيط به الأفكار أو تحيط به الأوهام، لا يعلم الله عز وجل بصفاته إلا هو، والله رب العالمين أعلم بنفسه من كل أحد، فإذا أخبرنا بصفة من صفاته فعلينا أن نصدق بها وأن نعتقدها. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة يسيرون على النهج السوي السديد من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه، علمهم حتى القراءة، فكيف لم يعلمهم أمور الاعتقاد كما يدعي أقوام ضلوا وأضلوا؟ بل إن الله جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، فعلمنا ما ينفعنا من أمور ديننا ودنيانا، وترك الأمة على المحجة البيضاء صلى الله عليه وآله وسلم. والسعادة كل السعادة في معرفة منهج السلف، وفي اتباع منهاج النبوة، وفي التزام منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل. إذا التزم الإنسان منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل فهو من أهل النجاة ومن الفرقة الناجية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا خالف فإن له من الخذلان على حسب المخالفة، كما أنه إذا وافق كان له من السداد والتسديد على حسب ما أتى به. منشأ ضلال من فسر استواء الله تعالى على عرشه بالاستيلاء ما هو؟ منشأ ذلك أنهم فهموا منه خطأ استواء لا يليق إلا بالمخلوق، فهذا تشبيه، فنفوه بتأويلهم إياه بالاستيلاء، هذا من أعجب ما يكون، لأن الذي فروا منه بالتأويل وقعوا به فيما هو شر منه بكثير، أرادوا أن يفروا مما جاء إلى أنفسهم وتصوراتهم وعقولهم من تشبيه ربهم تبارك وتعالى بخلقه، مع أن النص لا يفيد ذلك بحال ولا يدل عليه، فأرادوا أن يفروا مما توهموه تشبيها لله وقد شبهوا، فوقعوا في تعطيل ربنا تبارك وتعالى ونفي صفات كماله عنه. فهؤلاء لم يتبعوا منهاج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو باب الأسماء والصفات، وكذلك في باب القضاء والقدر، وكذلك في باب الإيمان وفي ألفاظ الإيمان إلى غير ذلك من تلك الأبواب من أبواب الاعتقاد، كباب الإيمان بالصحابة رضوان الله عليهم على منهاج النبوة ومنهج السلف كيف يكون، وكذلك في باب الأولياء، وكذلك في باب الإمامة، إلى غير ذلك من أبواب الاعتقاد التي لم يضبطها كثير من الناس فضلوا وأضلوا، واعتقدوا أنهم على الحق فدعوا إلى الباطل الصرفي وإلى الله المشتكى. وعلى أهل السنة والجماعة في هذا العصر خاصة، ودين الله رب العالمين يشوه على يد الدعاة إليه ويحرف على يد من يدعي التمسك به، على أهل السنة والجماعة ممن هم على منهاج النبوة ومنهج السلف أن يجتهدوا في بيان منهج السلف ومنهاج النبوة للأمة، وإلا فلا عذر لهم، لأن الله جعل هذه المنة في أعناقهم، ومن شكرها أن يعتقدوها ويعملوا بها ويدعوا داعيهم إليها حتى ينقذ الله رب العالمين بهم الضلال من ضلالهم والحائرين من تيههم. نسأل الله رب العالمين أن يثبتنا على الحق حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به، صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.